بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهلس مكتبة الإبانة السمعية في جدة، فإن رقم هذا الشريط هو 68 و100 دال على 55,000، وهو الشريط 56 من شرح العقيدة الطحاوية.
جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بيّن القرآن أن السيئات من النفس، أي إن النفس البشرية هي السبب فيما يقع من السيئات والبلايا والمصائب والذنوب، وإن كانت بقدر الله لكن هو السبب. لما كان العبد هو السبب في أخطائه وأفعاله السيئة أضيفت السيئة إليه، إلى إن السيئات من الإنسان، من نفس الإنسان، وأن الحسنات كلها من الله، الحسنات كلها من الله، وإن كان العبد أيضا هو السبب بتقدير الله الذي جعل لكل شيء سببا. العبد هو السبب للحسنات والسبب للسيئات، لذلك يثاب على الحسنات ويؤاخذ على السيئات. ولكن عند الإضافة الحسنات كما تقدم تضاف إلى الله تعالى مطلقا، لأنها حسنة من كل وجه، والسيئة لا تضاف إلى الله إلا في عموم مخلوقات الله تعالى، فقوله تعالى كل من عند الله، وقوله تعالى خالق كل شيء، أو تضاف إلى السبب كما تقدم، أو يحذف الفاعل، ولكن الحسنة تضاف إلى الله مطلقا. وإذا كان الأمر كذلك
وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمقصود، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. والمطر وحده لا ينبت النبات. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك كما فسر وبين، مراتب الهداية الثلاثة ثم المرتبة الأخيرة إلى طريق الجنة،
وأن العبد بحاجة إلى هذا الدعاء لتتحقق له هذه المراتب، إذا كان الأمر كذلك وجب أن يذكر الرب سبحانه وتعالى من قبل العباد، وأن يستغفره العبد، أن يشكروه على هذه النعم، على العلم، على العمل، على التوفيق، على الثبات، على مزيد الهداية، على الهداية إلى طريق الجنة وأسباب الجنة، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، لأن ذنوبه هي التي قد تعوقه من الاستفادة بهذه الأسباب وبهذه المراتب، تحول بينه وبين العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، لا أحد يتوكل عليه ويعتمد عليه وينتظر منه الخير إلا الله، ولا يجوز لعبد من عبيد الله مهما وصل ما وصل أن يقول للناس أنا لكم سوف أنفعكم في كذا وكذا، حتى يرجوه ويتوكلوا عليه. وهؤلاء الضلال الذين يدعون العباد ليتوكلوا عليه ويرجوا ما عندهم ويعدوهم بالجنة وبالمرور على الصراط على ظهورهم، هؤلاء ضلال دعاة إلى أبواب جهنم. لا ينبغي للعبد أن يتوكل إلا على الله. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال لأقاربه عمم وخصص، قال لهم إني لا أغني عنكم من الله شيئا، قال لهم جميعا لما أمر بأن ينذر قومه أنذرهم فأخبرهم بأنه لا يغنيهم من الله شيئا، بدءا بفاطمة رضي الله عنها إلى عماته وعمامه، كلهم أنذرهم وأخبرهم أنهم لا ينبغي أن يتوكلوا عليه ويرجوا منه شيئا، بل يعملوا لله تعالى لأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فكيف يأتي في هذا الوقت بعض الدجاجرة ويقولون للناس نحن نفعل كذا وكذا، ويعدوهم مواعيد لا تحقيق لها؟ لذلك ينبغي للعبد أن يعلم أن الذي يتوكل عليه هو الله وحده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح، فلا يأتي بالحسنات إلا قد تأتي الحسنات على يدي على أيدي عبادي، ولكن هؤلاء أسباب، الذي ساق الخير والحسنات هو الله وحده، فأوجب ذلك توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي عبادته. أي لا يجوز أن يعتقد أن لأحد أن يتصرف في هذا الكون مع الله في العطاء والمنع والنفع والضر، هذا توحيد الربوبية. وفي توحيد العباد قال من فرد بخلق العباد وتدبير أمورهم يجب أن يفردوه بالعبادة، ولا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة إلا له سبحانه، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته وحديثه وأعماله كلها علم ودرس، يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ثابت هذا وذاك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلام واضح. ثم يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض، أهل الثناء والمجد يا رب، يا أهل الثناء والمجد، يا من أنت وحدك المستحب للثناء والمجد، أحق ما قال العبد. أي الحمد أحق ما قال العبد، قالوا هذا خبر لمبتدأ محذوف، الحمد أحق ما قال العبد، الحمد والثناء على الله أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما يقوله العبد، حمد الله تعالى والثناء عليه وشكره أحق ما قاله العبد. العبد لو أثنى على الله طول عمره لا أحصى ثناء عليه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا أحدثت بالعجب عن أداء شكر النعمة تدعو بهذا الدعاء وتذكر بهذا الذكر. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك أجل. أنت المعطي وحدك وأنت المانع وحدك إن شئت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا السلطان والعظمة والجاه والرئاسة، لا ينفعه ذلك منك، لا يقال لا ينفعه عندك ولكن لا ينفعه منك، أن يستغني بملكه وسلطانه ومجده وعظمته عنك، لا يحصل ذلك، لا أحد يستغني عن الله مهما بلغ ما بلغ. ثم قال: وهذا تحقيق لوحدانية الربوبية، قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره تحقيق لوحدانية الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية. هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض ليمنعوا ما كتب الله وأعطى عبدا من عبيده لما استطاع، ولا معطي لما منع. إذا منع الله العبد شيئا، مالا أو جاها أو منصبا أو صحة أو علما، لا أحد يعطيه. وتحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، أي على العبيد أن يوحد الله تعالى شرعا وأمرا ونهيا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات والعمل بشرعه والوقوف عند حدوده. وهو أن العبادة وإن كانوا يعطون جدا، أي يعطون ملكا وعظمة وبختا ونصيبا ورئاسة وأمارة وإمارة في الظاهر، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا مطبة ينبغي التنبيه عليها. قال الشارع: وهو أن العبادة وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، عبارة غريبة في غاية الغرابة، من هؤلاء الذين يعطون الجد الملك والعظمة والبخت باطنا وتكون لهم مكاشفة، ينفعون في المكاشفة وفي التصرفات في الباطن لا في الظاهر، من؟ سبقا قلنا عندما مرت عبارة المكاشفة، المراد بالمكاشفة أو الكشف أدلها. قد يعطى عبد من عبيد الله ليس بنبي الإلهام. الإلهام درجة دون الوحي. فقال عمر: يا سارية الجبل إلهام. والإلهام واقع، وهذا الإلهام العبد لا يدري عنه، يلهم شيء يوقع الله ويلقي في قلبه فهما خاصا وسماعا خاصا، يلقي الله في روع العبد وفي قلبه وهو لا يدري، هذا يسمى إلهام. لا يأتيه ملك، لا يأتيه وحي. والتصرف قلنا معنى التصرف هنا أي التأييد، أن يؤيد الله عبده بكراماته. قد تكون هذه الكرامات أمور خارقة للعادة، يحصل هذا حتى لغير الأنبياء. التأييد بكرامة خارقة للعادة والإلهام هذا واقع يثبته أهل السنة. لكن هذه العبارة اليوم توهم أن هناك من عباد الله تعالى من يعطون الجزة بالباطن بطريقة باطنية بالمكاشفة والتأثير والتصرف، وهذا مهما حاولنا أن نلطف العبارة غير سليمة، تشير إلى طريقة المتصوفة القائلين بأن من عباد الله تعالى من يتصرفون باطنا وسرا في هذا الكون ويطلعون على المغيبات باسم الكشوفات ويعملون عملا باطنا خلاف الشريعة الظاهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب باطل، لا طريق إلا طريق الشريعة، ليست هناك شريعة وحقيقة، ليس هناك ظاهر وباطن، بل الدين كله هو هذا الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاش عليه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى وترك عليه الصحابة، والصحابة حملوه إلى الناس وطبقوه على أنفسهم. هذه الشريعة هي الحقيقة. أما دعوى أن هناك حقيقة خلاف الشريعة وهناك باطل خلاف هذه الشريعة الظاهرة، وأن أصحاب تلك الحقيقة وأصحاب تلك الأسرار لهم مكاشفات وتصرفات في هذا الكون، هذا يتنافى مع توحيد الربوبية والإلهية تماما، بل هذا من نواقض الإسلام ومن نواقض التوحيد. لا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد أبدا. هذه عبارة لست أدري كيف دست على هذا الشارح وهو ينهج منهجا سلفيا، ولكن العبارة مدسوسة قطعا ليست على منهج السلف، ينبغي أن تفهم. نعيد مرة أخرى شرح الكلام ليتضح. يقول الشارح أن العباد وإن كانوا يعطون، فلنعد من الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تفسير هذا الكلام هذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية وبداية وهداية وبداية وهداية. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وتحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو توحيد الإلهية أن العباد وإن كانوا يعطون جدا أي ملكا وعظمة وبغتا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، هذا الكلام الذي علقنا عليه كلام غير سليم. فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينجي صاحب الجد منك الجد ولا يخلصه منك، ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل كذلك فوهم أنه لا يتقرب به إليه، لا يتقرب بجده وسلطانه وعظمته ورئاسته، لا يتقرب بذلك إلى الله، لا يتقرب. قد ينفع برئاسته وسلطانه عباد الله ويستغل سلطانه ورئاسته في مرضاة الله ويتقرب بذلك إلى الله. خير الناس أنفعهم للناس، من استغل جاهه ومنصبه وسلطانه ومكانته في نفع عباد الله ونصرة شريعة الله تعالى، هذه قربة يتقرب بها إلى الله. لكن قد لا يضره، لكن عندك، لم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به، ولكن قد لا يضره، وليس الأمر كذلك، بل قد ينفعه لأنه يتقرب به إلى الله. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد بنوعين، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتحقيق قولي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وحدك نعبد.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية شرح الشيخ لهذا المجلس، والذي يبدأ من السطر الثالث صفحة 22 و500 وحتى السطر 16 صفحة 27 و500. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قوله وإن لم يكونوا تائبين، قال الشارح لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب، مما لا خلاف فيه بين أهل العلم سلفا وخلفا، إذا استثنينا الخوارج ومن ذهب مذهبهم، أن من تاب من أي ذنب كان إن التوبة تمحو الذنوب. بل التوبة تمحو الذنوب عند جميع الطوائف، وإنما الخلاف في غير التائب، أي في صاحب الكبيرة الذي مات قبل التوبة. وأما من تاب، اتفقت الطوائف كلها سلفها وخلفها أن التوبة تمحو الذنوب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، قال الشارح لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين لكان أولى، وتقدم الكلام على هذا المعنى في درس أمس. وإنما انتقد على الشيخ كلمة عارفين، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، أي إن المعرفة لا تكفي، الإيمان أمر زائد على المعرفة، والمعرفة ثابتة لدى جميع طوائف بني آدم، أي حتى لدى الكفار. الكفار جميعا يعرفون الله ويعرفون صدق الرسل الذين أرسلوا إليهم، ولكن لظروف ولمعان أخرى رفضوا الإيمان به، الإيمان الذي هو التصديق والنطق باللسان والعمل بالجوارح. قال الشارح رحمه الله تعالى وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. سبق في ذكر الخلاف بين أهل العلم في تعريف الإيمان، لأن جهم بن صفوان هو الذي يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة وأن الكفر هو الجهل، وقوله مردود باطل، وقد تقدم تفسير ذلك. وإنما قلنا إن المعرفة وحدها لا تكفي في الإيمان، بل لا بد بعد المعرفة من التصديق والإذعان، لأن إبليس عارف بربه سبحانه وتعالى وهو إبليس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يقول رب أنظرني، أي يا ربي أنظرني، يؤمن بأن الله ربه ومع ذلك يعصيه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يثبت لله سبحانه وتعالى العزة، فصفة العزة. والعجيب من الأمر إن بعض طوائف بني آدم لا يثبتون صفة العزة التي يؤمن بها إبليس، يرون إن الصفات الواجبة 20 صفة فقط، ليس منها العزة ولا الرحمة ولا المحبة. فإبليس يثبت لله العزة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الله سبحانه وتعالى موصوف بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة التي لله خلاف العزة للرسول وللمؤمنين، أي الاشتراك في لفظ العزة وفي المعنى العام للعزة هذا ثابت، ولكن عزة الله كما يليق به
وعزة المخلوق كما يليق به، لأن الذي هو صاحب العزة، العزة المطلقة، هو الذي منعهم العزة. منع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين العزة، وعدم وصفه بالعزة أو عدم إثبات صفة العزة وصفة الرحمة وصفة المحبة تناقض بين في الأشاعرة المعاصرين الكلابيين، فلينتبهوا. قال الله تعالى في حكاية جواب المشركين والكفار: قل لمن الأرض ومن فيها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لو سئل الكفار والمشركون الذين لا نزاع بين المسلمين بأنهم مشركون ككفار قريش في وقتهم، لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لا أحد يقول اللات والعزى ومناة، بل الكل يقول الله، الله خالق السماوات والأرض. إذا لماذا صاروا كفارا ومشركين؟ من يعترف ويقول الله خالق السماوات والأرض مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لماذا كفر ولماذا قتلوا ولماذا استحل النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ودماءهم وقاتلهم وهم يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض؟ إذن لأنهم لم يؤمنوا بمعنى لا إله إلا الله. هذا الإيمان إيمان المشركين يقال إيمان بربوبية الله تعالى، أي صدقوا بأن الله رب العالمين خالق العالمين، آمنوا بذلك. مع إيمانهم بأن الله رب العالمين أشركوا به، ماذا فعلوا بالإشراك؟ وآلهتهم جمادات، ماذا فعلوا لها؟ عبدوها بأنواع من العبادات دون الصلاة والصيام والزكاة والحج، التذلل أمامها والتضرع لها ودعوتها والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لها والتعلق بها، واعتقاد بأنها وسطاء وشفعاء لدى الله. هذا ما فعل المشركون، وهذا هو ليل الشرك. بمعنى إن إيمان المرء بربوبية الله تعالى إن لم يوحد الله في عبادته لا يجدي ولا ينفع. وتوحيد الربوبية هو الذي أفنت فيه الأشاعرة أعمارهم، كتب الأشاعرة لا تزال حتى الآن تبعث في إثبات وجود الله تعالى، فمن الذي أنكر عليه وجود الله حتى يثبت وحتى يثبت أنفسه؟ من الذي أنكر وجود الله؟ ومن الذي أنكر قدرة الله لأنه على كل شيء قدير؟ لا أحد. وإنما يتعبون أنفسهم فيما لا طائل تحته ويتركون الشيء المهم الذي وقع فيه النزاع. مع أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام وإلى يومنا هذا، إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. قل لمن الأرض ومن فيها، من مالك الأرض ومن فيها وخالق الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. الأرض لله والسماء لله ومن فيهما لله، خلق لله، لم يشارك الله أحد في خلق السماوات والأرض وما بينهما، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، أي معنى الربوبية، أي على إيمان المشركين بمعنى الربوبية مع إشراكهم في العبادة. وكأن الشيخ رحمه الله الإمام الطحاوي أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة ومن هم أهل الطريقة، وحاشا أولئك أهل الطريقة أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. لا تزال عبارة الشيخ توهم مرة أخرى من يريد بأهل الطريقة، إذا كان لفظة أهل الطريقة في وقته قد عرف كما عرف اليوم، والعبارة خطأ. بل فرار من الخطأ إلى خطأ أشد، كمستغيث من الرمضاء بالنار. وإن كان يريد أهل الطريقة أهل السنة كان الأولى أن يعبر بالعبارة السليمة المعروفة لدى السلف، كلمة أهل الطريقة لا تعرف لدى سلف هذه الأمة وأتباعهم. إذا أدركت كلمة أهل الطريقة وإنما تصرف إلى الطرق الصوفية، فطرق الصوفية ما أفسد عقائد الناس وحال بين العباد وبين الله إلا هذه الطرق الصوفية. اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. هذه الطرق لا أعلم طرقا ووسائل حالت بين العباد وبين الله تعالى وأوقعت فيما يشبه شرك المشركين الأولين تماما في اتخاذ وسائط بينهم وبين الله. الطرق الصوفية لو سلم المسلمون من الطرق الصوفية وعلم الكلام والسادة المنحرفين في السياسة لسلمت الأمة من كل شر. هذه الأنواع الثلاثة هي التي تلعب في قلوب المسلمين رؤوس المسلمين اليوم بالتضليل. الطرق الصوفية في باب العبادة، وعلم الكلام في باب الأسماء والصفات والاعتقاد، والمنحرفون السياسيون في باب الحكم بغير ما أنزل الله، الذين يحفزون للناس إن هذه الشريعة وإن كان شريعة الله لكنها لا تصلح للحكم بين الناس اليوم في هذا الوقت، وقت المتقدم المتطور. بل لا بد من استيراد قوانين منظمة مرنة تساير عقول الناس اليوم. أما هذه الشريعة للأولين، لأولئك الوحشيين الذين يستحقون قطع الأيدي وفرش ظهورهم وقطع رقابهم، والمتطورون المتنورون لا يستحقون هذه الوحشة، هكذا يصفون الشريعة التي جاء بها هذا الرسول الكريم بأنها وحشية لا تزرع في هذا الوقت. هذا موقف السياسيين المنحرفين الذين يدعون الناس إلى الحكم بغير ما أنزل الله ويزينون لهم ذلك بهذه الزخرفة، زخرفة القول. وعلماء الكلام قالوا النصوص أدلة لفظية، والأدلة اللفظية غير قطعية في هذا الباب لا تصلح إلا من باب الاستئناس بها، أما الاعتماد يجب أن يكون على العدل. خرجت الشريعة خرجت الله. ومشايخ الطرق قالوا الوقوف عند الشريعة للعوام قبل الوصول، أما الواصلون فيستغنون عن هذه الشريعة بالطريقة، بعلم الباطن بالعلم اللدني، عبارات مزركشة ومزخرفة زينوا بها للناس الخروج على الشريعة. فخرجت الشريعة الإسلامية في باب التحكيم وفي باب العقيدة وفي باب العبادة عن الميتة، لم يبق إلا الجاهلية، وما بعد ذلك كله جاهليات مركبة ومزدوجة. إن كان الشيخ يريد من طريق هؤلاء فالعبارة خطأ، لكن نرجو كما يشير بعض المعلقين المراد من أهل الطريقة أهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم، هكذا يقول بعض المعلقين. إن كان هذا مراد الشيخ فالخطأ في التعبير، التعبير خطأ، كالذين يعبرون بالذات والعرض بالجوهر والجسم والعرض بدل التعبير بالصفات، وكالذين يعبرون بالمكان وبالجهة بدل العلو والفوقية والاستواء. هذه عبارات مهمة لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب التقيد بالعبارات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ما أكثرها، فيها الغنى عن العبارات الموهمة. عبارة الشيخ موهمة هنا. وقوله وهو في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يكفروا ولم يشركوا بالله شيئا، ولكنهم اقترفوا بعد الكبائر كالشرب والسرقة وبعد الموبقات ومن الكبائر المعروفة، ماتوا على ذلك قبل التوبة. أما من تاب فقد تقدم الحكم ومن تاب تاب الله عليه. لكن لو ارتكب كبيرة من هذه الكبائر ومات هو في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر، أعظم ذنب عصي الله به الإشراك به. ما معنى الإشراك به؟ أن يتخذ لله ندا يدعوه ويستغيث به ويستجير به ويخاف منه الخوف السري كما يخاف من رب العالمين، هذا هو الشرك الأكبر. وليس معنى الشرك الأكبر أمر قد حضر وانتهى ولا وجود له اليوم، وانتهى مع انتهاء كفار قريش كما يقول بعض الناس، هذا تضليل للناس وتجهيل للحقائق. من دعا لله ندا يدعوه ويستغيث به فيما لا يقدر عليه الا الله ويخاف منه الخوف السري لا الخوف الطبيعي، ويحبه محبة التأله لا المحبة الطبيعية، ويذبح له تقربا وخوفا ورجاء، ويجعل له النذر في ماله لأن يقول إن شفى الله لي مريضي فعلي أن أدفع هذا الكبش لشيخي العارف بالله عند ضريري تقربا إليه وحبا فيه لأنه من أهل الله. هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر المخرجة عن الملة. وإنما يستغرب من يستغرب، لأن هذا الباب أهمل، باب أهمل ولا يدرس. وإنما يكتفي أكثر المسلمين من الإسلام بالامتثال دون دراسة. وإنما يعرف كثير من المسلمين الإيمان ولا يعرفون نواقض الإيمان. الإسلام له نواقض كنواقض الوضوء، جهل كثير من الناس هذه النواقض. هذا الجهل هو الذي يجعل كثيرا من الناس يستغرب عندما يتحدث الإنسان عن الشرك والمشركين في هذا الوقت. كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران أن الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. والجائز يعلق بالمشيئة وهو غفران ما دون شرك دون الممتنع. أما غفران الممتنع غفران الشرك لمن مات عليه فممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفضيل معنى، هذا كلام واضح. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به ليس معلقا بالمشيئة، غير معلق بالمشيئة. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية تعني التائبين، جميع التائبين من جميع الذنوب من الصغائر والكبائر والموبقات، من الشرك الأكبر، من قتل النفس، من عقوق الوالدين، من أي ذنب. كل من أسرف على نفسه وأكثر من الذنوب إما من ذنب واحد أو أسرف من جميع الذنوب، لو فرض أن فردا ارتكب جميع الموبقات السبع كلها ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، هذا هو الإسراف. فالله سماهم مشركين ومع ذلك سماهم عبادة وأضافهم إلى نفسه، هذا لطف من الله وترغيب لعباده في التوبة. قل يا عبادي، لم تؤثر في القلب هذه الإضافة، قل يا عبادي بعد أن قال لهم يا عبادي فقربهم بوصفهم بأنهم عباد، وقربهم مرة أخرى بالإضافة يا عبادي. بعد ذلك قال الذين أسرفوا. هذا الإسراف الإكثار من الذنوب لم يقطع العلاقة بين العبد وبين ربه، لا يزال عبدا للناس. فعليه أن يدرك، على العبد أن يدرك هذا التعبير فيبادر بالتوبة. هذا هو السر والله أعلم في هذا التلطف من الله سبحانه وتعالى والتودد إلى عباده وهو الغفور الودود. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقل إني أسرفت وإني فعلت ومتى التوبة وكيف التوبة، لا، عليك أن تبادر. إن الله يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك الشرك الأكبر والكفر، إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية بالنسبة للتائبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهلس مكتبة الإبانة السمعية في جدة، فإن رقم هذا الشريط هو 68 و100 دال على 55,000، وهو الشريط 56 من شرح العقيدة الطحاوية.
جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس، أي إن النفس البشرية هي السبب فيما يقع من السيئات والبلايا والمصائب والذنوب، وإن كانت بقدر الله لكن هو السبب. لما كان العبد هو السبب لأخطائه وأفعاله السيئة أضيفت السيئة إليه، إلى إن السيئات من الإنسان، من نفس الإنسان، وأن الحسنات كلها من الله، الحسنات كلها من الله، وإن كان العبد أيضا هو السبب بتقدير الله الذي جعل لكل شيء سببا. العبد هو السبب للحسنات والسبب للسيئات، لذلك يثاب على الحسنات ويؤاخذ على السيئات. ولكن عند الإضافة الحسنات كما تقدم تضاف إلى الله تعالى مطلقا، لأنها حسنة من كل وجه، والسيئة لا تضاف إلى الله إلا في عموم مخلوقات الله تعالى، فقوله تعالى كل من عند الله، وقوله تعالى خالق كل شيء، أو تضاف إلى السبب كما تقدم، أو يحذف الفاعل، ولكن الحسنة تضاف إلى الله مطلقا. وإذا كان الأمر كذلك
وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما جئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمقصود، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. والمطر وحده لا ينبت النبات، قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك فما فصل وبين مراتب الهداية الثلاثة، ثم المرتبة الأخيرة إلى طريق الجنة،
وأن العبد بحاجة إلى هذا الدعاء لتتحقق له هذه المراتب، إذا كان الأمر كذلك وجب أن يذكر الرب سبحانه وتعالى من قبل العباد، وأن يستغفره العبد، أن يشكروه على هذه النعم، على العلم، على العمل، على التوفيق، على الثبات، على مزيد الهداية، على الهداية إلى طريق الجنة وأسباب الجنة، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، لأن ذنوبه هي التي قد تعوقه من الاستفادة بهذه الأسباب وبهذه المراتب، تحول بينه وبين العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، لا أحد يتوكل عليه ويعتمد عليه وينتظر منه الخير إلا الله، ولا يجوز لعبد من عبيد الله مهما وصل ما وصل أن يقول للناس أنا لكم سوف أنفعكم في كذا وكذا، حتى يرجوه ويتوكلوا عليه. وهؤلاء الضلال الذين يدعون العباد ليتوكلوا عليه ويرجوا ما عندهم ويعدوهم بالجنة وبالمرور على الصراط على ظهورهم، هؤلاء ضلال دعاة إلى أبواب جهنم. لا ينبغي للعبد أن يتوكل إلا على الله. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال لأقاربه عمم وخصص، قال لهم إني لا أغني عنكم من الله شيئا، قال لهم جميعا لما أمر بأن ينذر قومه أنذرهم فأخبرهم بأنه لا يغنيهم من الله شيئا، بدءا بفاطمة رضي الله عنها إلى عماته وعمامه، كلهم أنذرهم وأخبرهم أنهم لا ينبغي أن يتوكلوا عليه ويرجوا منه شيئا، فليعملوا لله تعالى لأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فكيف يأتي في هذا الوقت بعض الدجاجرة ويقولون للناس نحن نفعل كذا وكذا، ويعدوهم مواعيد لا تحقيق لها؟ لذلك ينبغي للعبد أن يعلم أن الذي يتوكل عليه هو الله وحده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح، فلا يأتي بالحسنات إلا قد تأتي الحسنات على يدي على أيدي عبادي، ولكن هؤلاء أسباب، الذي ساق الخير والحسنات هو الله وحده، فأوجب ذلك توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي عبادته. أي لا يجوز أن يعتقد أن لأحد أن يتصرف في هذا الكون مع الله في العطاء والمنع والنفع والضر، هذا توحيد الربوبية. وفي توحيد العباد قال من فرد بخلق العباد وتدبير أمورهم يجب أن يفردوه بالعبادة، ولا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة إلا له سبحانه، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته وحديثه وأعماله كلها علم ودرس، يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ثابت هذا وذاك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سلام واضح. ثم يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض، أهل الثناء والمجد يا ربي، يا أهل الثناء والمجد، يا من أنت وحدك المستحب للثناء والمجد، أحق ما قال العبد. أي الحمد أحق ما قال العبد، قالوا هذا خبر لمبتدأ محذوف، الحمد أحق ما قال العبد، الحمد والثناء على الله أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما يقوله العبد، حمد الله تعالى والثناء عليه وشكره أحق ما قاله العبد. العبد لو أثنى على الله طول عمره لا أحصى ثناء عليه. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا أحدثت بالعجب عن أداء شكر النعمة تدعو بهذا الدعاء وتذكر بهذا الذكر. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك أجل. أنت المعطي وحدك وأنت المانع وحدك إن شئت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا السلطان والعظمة والجاه والرئاسة، لا ينفعه ذلك منك. لا يقال لا ينفعه عندك، ولكن لا ينفعه منك، كأن يستغني بملكه وسلطانه ومجده وعظمته عنك. لا يحصل ذلك، لا أحد يستغني عن الله مهما بلغ ما بلغ. ثم قال: وهذا تعجيب لوحدانية الربوبية. قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره تحقيق لوحدانية الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض ليمنع ما كتب الله وأعطى عبدا من عبيده لما استطاع. ولا معطي لما منع، إذا منع الله العبد شيئا مالا أو جاها أو منصبا أو صحة أو علما لا أحد يعطيه. وتحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، أي على العبيد أن يوحد الله تعالى شرعا وأمرا ونهيا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات والعمل بشرعه والوقوف عند حدوده. وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا، أي يعطون ملكا وعظمة وبختا ونصيبا ورئاسة وأمارة وإمارة في الظاهر، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا مطبة ينبغي التنبيه عليها. قال الشارع: وإن كان، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، عبارة غريبة في غاية الغرابة. من هؤلاء الذين يعطون الجد الملك والعظمة والبغض باطنا وتكون لهم مكاشفة، ينفعون في المكاشفة وفي التصرفات في الباطن لا في الظاهر؟ من؟ سبقا قلنا عندما مرت عبارة المكاشفة، المراد بالمكاشفة أو الكشف أدلها. قد يعطى عبد من عبيد الله ليس بنبي الإلهام. الإلهام درجة دون الوحي. فقال عمر: يا سارية الجبل إلهام. والإلهام واقع، وهذا الإلهام العبد لا يدري عنه، يلهم شيء يوقع الله ويلقي في قلبه فهما خاصا وسماعا خاصا، يلقي الله في روع العبد وفي قلبه وهو لا يدري. هذا يسمى إلهام، لا يأتيه ملك، لا يأتيه وحي. والتصرف قلنا معنى التصرف هنا أي التأييد، أن يؤيد الله عبده بكراماته. قد تكون هذه الكرامات أمور خارقة للعادة، يحصل هذا حتى لا غير الأنبياء. التأييد بكرامة خارقة للعادة والإلهام هذا واقع يثبته أهل السنة. لكن هذه العبارة اليوم توهم أن هناك من عباد الله تعالى من يعطون الجزة بالباطن بطريقة باطنية بالمكاشفة والتأثير والتصرف، وهذا مهما حاولنا أن نلطف العبارة غير سليمة، تشير إلى طريقة المتصوفة القائلين لأن من عباد الله تعالى من يتصرفون باطنا وسرا في هذا الكون ويطلعون على المغيبات باسم الكشوفات ويعملون عملا باطنا خلاف الشريعة الظاهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب باطل، لا طريقة إلا طريق الشريعة، ليست هناك شريعة وحقيقة، ليس هناك ظاهر وباطن، بل الدين كله هو هذا الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاش عليه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى وترك عليه الصحابة، والصحابة حملوه إلى الناس وطبقوه على أنفسهم. هذه الشريعة هي الحقيقة. أما دعوى أن هناك حقيقة خلاف الشريعة وهناك باطل خلاف هذه الشريعة الظاهرة، وأن أصحاب تلك الحقيقة وأصحاب تلك الأسرار لهم مكاشفات وتصرفات في هذا الكون، هذا يتنافى مع توحيد الربوبية والإلهية تماما، بل هذا من نواقض الإسلام ومن نواقض التوحيد. لا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد أبدا. هذه عبارة لست أدري كيف دست على هذا الشارح وهو ينهج منهجا سلفيا، ولكن العبارة مدسوسة قطعا ليست على منهج السلف، ينبغي أن تفهم. نعيد مرة أخرى شرح الكلام ليتضح. يقول الشارح أن العباد وإن كانوا يعطون، فلنعد من الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تفسير هذا الكلام هذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية وبداية وهداية وبداية وهداية. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وتحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو توحيد الإلهية أن العباد وإن كانوا يعطون جدا أي ملكا وعظمة وبغتا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله أو في الباطن أصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، هذا الكلام الذي علقنا عليه كلام غير سليم. فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينجي صاحب الجد منك الجد ولا يخلصه منك، ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل كذلك فوهم أنه لا يتقرب به إليه، لا يتقرب بجده وسلطانه وعظمته ورئاسته، لا يتقرب بذلك إلى الله، لا يتقرب. قد ينفع برئاسته وسلطانه عباد الله ويستغل سلطانه ورئاسته في مرضاة الله ويتقرب بذلك إلى الله. خير الناس أنفعهم للناس من استغل جاهه ومنصبه وسلطانه ومكانته في نفع عباد الله ونصرة شريعة الله تعالى، هذه القربة يتقرب بها إلى الله. لكن قد لا يضره، لكن عندك لم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به، ولكن قد لا يضره، وليس الأمر كذلك، بل قد ينفعه لأنه يتقرب به إلى الله. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد بنوعين: توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتحقيق قولي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وحدك نعبد.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية شرح الشيخ لهذا المجلس، والذي يبدأ من السطر الثالث صفحة 22 و500 وحتى السطر 16 صفحة 27 و500. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قوله: وإن لم يكونوا تائبين، قال الشارح: لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب، مما لا خلاف فيه بين أهل العلم سلفا وخلفا، إذا استثنينا الخوارج ومن ذهب مذهبهم، أن من تاب من أي ذنب كان إن التوبة تمحو الذنوب. بل التوبة تمحو الذنوب عند جميع الطوائف، وإنما الخلاف في غير التائب، أي في صاحب الكبيرة الذي مات قبل التوبة. وأما من تاب اتفقت الطوائف كلها سلفها وخلفها أن التوبة تمحو الذنوب. وقوله: بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، قال الشارح: لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين لكان أولى، وتقدم الكلام على هذا المعنى في درس أمس. وإنما انتقد على الشيخ كلمة عارفين، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، أي إن المعرفة لا تكفي، الإيمان أمر زائد على المعرفة، والمعرفة ثابتة لدى جميع طوائف بني آدم، أي حتى لدى الكفار. الكفار جميعا يعرفون الله ويعرفون صدق الرسل الذين أرسلوا إليه، ولكن لظروف ولمعان أخرى رفضوا الإيمان به، الإيمان الذي هو التصديق والنطق باللسان والعمل بالجوارح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. سبق في ذكر الخلاف بين أهل العلم في تعريف الإيمان، لأن جهم بن صفوان هو الذي يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة، وأن الكفر هو الجهل، وقوله مردود باطل، وقد تقدم تفصيل ذلك. وإنما قلنا إن المعرفة وحدها لا تكفي في الإيمان، بل لا بد بعد المعرفة من التصديق والإذعان، لأن إبليس عارف بربه سبحانه وتعالى، وهو إبليس قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يقول: رب أنظرني، أي يا ربي أنظرني، يؤمن بأن الله ربه ومع ذلك يعصيه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يثبت لله سبحانه وتعالى العزة، فصفة العزة. والعجيب من الأمر إن بعض طوائف بني آدم لا يثبتون صفة العزة التي يؤمن بها إبليس، يرون إن الصفات الواجبة 20 صفة فقط، ليس منها العزة ولا الرحمة ولا المحبة. فإبليس يثبت لله العزة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى موصوف بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة التي لله خلاف العزة للرسول وللمؤمنين، أي الاشتراك في لفظ العزة وفي المعنى العام للعزة هذا ثابت، ولكن عزة الله كما يليق به
وعزة المخلوق كما يليق به، لأن الذي هو صاحب العزة، العزة المطلقة، هو الذي منعهم العزة. منع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين العزة، وعدم وصفه بالعزة أو عدم إثبات صفة العزة وصفة الرحمة وصفة المحبة تناقض بين في الأشاعرة المعاصرين الكلابيين، فلينتبهوا. قال الله تعالى في حكاية جواب المشركين والكفار: قل لمن الأرض ومن فيها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لو سئل الكفار والمشركون الذين لا نزاع بين المسلمين بأنهم مشركون ككفار قريش في وقتهم، لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لا أحد يقول اللات والعزى ومنات، بل الكل يقول الله، الله خالق السماوات والأرض. إذا لماذا صاروا كفارا ومشركين؟ من يعترف ويقول الله خالق السماوات والأرض مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لماذا كفر ولماذا قتلوا ولماذا استعذ النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ودماءهم وقاتلهم وهم يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض؟ إذن لأنهم لم يؤمنوا بمعنى لا إله إلا الله. هذا الإيمان إيمان المشركين يقال إيمان بربوبية الله تعالى، أي صدقوا بأن الله رب العالمين خالق العالمين، آمنوا بذلك. مع إيمانهم بأن الله رب العالمين أشركوا به، ماذا فعلوا بالإشراك؟ وآلهتهم جمادات، ماذا فعلوا لها؟ عبدوها بأنواع من العبادات دون الصلاة والصيام والزكاة والحج، التذلل أمامها والتضرع لها ودعوتها والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لها والتعلق بها، واعتقاد بأنها وسطاء وشفعاء لدى الله. هذا ما فعل المشركون، وهذا هو ليل الشرك. بمعنى إن إيمان المرء بربوبية الله تعالى إن لم يوحد الله في عبادته لا يجدي ولا ينفع. وتوحيد الربوبية هو الذي أفنت فيه الأشاعرة أعمارهم، كتب الأشاعرة لا تزال حتى الآن تبعث في إثبات وجود الله تعالى. فمن الذي أنكر عليه وجود الله حتى يثبت حتى يثبت أنفسه؟ من الذي أنكر وجود الله؟ ومن الذي أنكر قدرة الله لأنه على كل شيء قدير؟ لا أحد. وإنما يتعبون أنفسهم فيما لا طائل تحته، ويتركون الشيء المهم الذي وقع فيه النزاع مع أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام وإلى يومنا هذا، إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. قل لمن الأرض ومن فيها، من مالك الأرض ومن فيها وخالق الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. الأرض لله والسماء لله ومن فيهما لله، خلق لله، لم يشارك الله أحد في خلق السماوات والأرض وما بينهما إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، أي معنى الربوبية، أي على إيمان المشركين بمعنى الربوبية مع إشراكهم في العبادة. وكأن الشيخ رحمه الله الإمام الطحاوي أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة ومن هم أهل الطريقة، وحاشا أولئك لأهل الطريقة أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. لا تزال عبارة الشيخ توهم مرة أخرى من يريد بأهل الطريقة، إذا كان لفظة أهل الطريقة في وقته قد عرف كما عرف اليوم، والعبارة خطأ. بل فرار من الخطأ إلى خطأ أشد، كمستغيث من الرمضاء بالنار. وإن كان يريد أهل الطريقة أهل السنة كان الأولى أن يعبر بالعبارة السليمة المعروفة لدى السلف، كلمة أهل الطريقة لا تعرف لدى سلف هذه الأمة وأتباعهم. إذا أدركت كلمة أهل الطريقة وإنما تصرف إلى الطرق الصوفية، فطرق الصوفية ما أفسد عقائد الناس وحال بين العباد وبين الله إلا هذه الطرق الصوفية. اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. هذه الطرق لا أعلم طرقا ووسائل حالت بين العباد وبين الله تعالى وأوقعت فيما يشبه شرك المشركين الأولين تماما في اتخاذ وسائط بينهم وبين الله. الطرق الصوفية لو سلم المسلمون من الطرق الصوفية وعلم الكلام والسادة المنحرفين في السياسة لسلمت الأمة من كل شر. هذه الأنواع الثلاثة هي التي تلعب في قلوب المسلمين رؤوس المسلمين اليوم بالتضليل. الطرق الصوفية في باب العبادة، وعلم الكلام في باب الأسماء والصفات والاعتقاد، والمنحرفون السياسيون في باب الحكم بغير ما أنزل الله، الذين يحفزون للناس إن هذه الشريعة وإن كان شريعة الله لكنها لا تصلح للحكم بين الناس اليوم في هذا الوقت، وقت المتقدم المتطور. بل لا بد من استيراد قوانين منظمة مرنة تساير عقول الناس اليوم. أما هذه الشريعة للأولين، لأولئك الوحشيين الذين يستحقون قطع الأيدي وفرش ظهورهم وقطع رقابهم، والمتطورون المتنورون لا يستحقون هذه الوحشة. هكذا يصفون الشريعة التي جاء بها هذا الرسول الكريم بأنها وحشية لا تزرع في هذا الوقت. هذا موقف السياسيين المنحرفين الذين يدعون الناس إلى الحكم بغير ما أنزل الله ويزينون لهم ذلك بهذه الزخرفة، زخرفة القول. وعلماء الكلام قالوا النصوص أدلة لفظية، والأدلة اللفظية غير قطعية في هذا الباب لا تصلح إلا من باب الاستئناس بها، أما الاعتماد يجب أن يكون على العلم. خرجت الشريعة خرجت الله. ومشايخ الطرق قالوا الوقوف عند الشريعة للعوام قبل الوصول، أما الواصلون فيستغنون عن هذه الشريعة بالطريقة، بعلم الباطن بالعلم اللدني، عبارات مزركشة ومزخرفة زينوا بها للناس الخروج على الشريعة. فخرجت الشريعة الإسلامية في باب التحكيم وفي باب العقيدة وفي باب العبادة عن الميتة، لم يبق إلا الجاهلية، وما بعد ذلك كله جاهليات مركبة ومزدوجة. إن كان الشيخ يريد من طريق هؤلاء فالعبارة خطأ، لكن نرجو كما يشير بعض المعلقين المراد من أهل الطريقة أهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم، هكذا يقول بعض المعلقين. إن كان هذا مراد الشيخ فالخطأ في التعبير خطأ، كالذين يعبرون بالذات والعرض بالجوهر والجسم والعرض بدل التعبير بالصفات، وكالذين يعبرون بالمكان وبالجهة بدل العلو والفوقية والاستواء. هذه عبارات مهمة لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب التقيد بالعبارات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ما أكثرها، فيها الغنى عن العبارات الموهمة. عبارة الشيخ موهمة هنا. وقوله وهو في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يكفروا ولم يشركوا بالله شيئا، ولكنهم اقترفوا بعد الكبائر كالشرب والسرقة وبعد الموبقات ومن الكبائر المعروفة، ماتوا على ذلك قبل التوبة. أما من تاب فقد تقدم الحكم، ومن تاب تاب الله عليه. لكن لو ارتكب كبيرة من هذه الكبائر ومات فهو في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر، أعظم ذنب عصي الله به الإشراك به. ما معنى الإشراك به؟ أن يتخذ لله ندا يدعوه ويستغيث به ويستجير به ويخاف منه الخوف السري كما يخاف من رب العالمين. هذا هو الشرك الأكبر. وليس معنى الشرك أكبر أمر قد حضر وانتهى ولا وجود له اليوم، وانتهى مع انتهاء كفار قريش كما يقول بعض الناس. هذا تضليل للناس وتجهيل للحقائق. من دعا لله ندا يدعوه ويستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله ويخاف منه الخوف السري لا الخوف الطبيعي، ويحبه محبة التأله لا المحبة الطبيعية، وينفح له تقربا وخوفا ورجاء، ويجعل له النذر في ماله بأن يقول: إن شفى الله لي مريضي فعلي أن أسمع هذا الكبش لشيخي العارف بالله عند ضريري تقربا إليه وحبا فيه لأنه من أهل الله. هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر المخرجة عن الملة. وإنما يستغرب من يستغرب، لأن هذا الباب أهمل، باب أهمل ولا يدرس. وإنما يكتفي أكثر المسلمين من الإسلام بالامتثال دون دراسة. وإنما يعرف كثير من المسلمين الإيمان ولا يعرفون نواقض الإيمان. الإسلام له نواقض كنواقض الوضوء. جهل كثير من الناس هذه النواقض، هذا الجهل هو الذي يجعل كثيرا من الناس يستغرب عندما يتحدث الإنسان عن الشرك والمشركين في هذا الوقت. كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران أن الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. والجائز يعلق بالمشيئة وهو غفران ما دون شرك دون الممتنع. أما غفران الممتنع غفران الشرك لمن مات عليه فممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفضيل معنى. هذا كلام واضح، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به ليس معلقا بالمشيئة، غير معلق بالمشيئة. كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية تعني التائبين، جميع التائبين من جميع الذنوب، من الصغائر والكبائر والموبقات، من الشرك الأكبر، من قتل النفس، من عقوق الوالدين، من أي ذنب. كل من أسرف على نفسه وأكثر من الذنوب، إما من ذنب واحد أو أسرف من جميع الذنوب، لو فرض أن فردا ارتكب جميع الموبقات السبع كلها ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، هذا هو الإسراف. فالله سماهم مشركين، ومع ذلك سماهم عبادة وأضافهم إلى نفسه. هذا لطف من الله وترغيب لعباده في التوبة. قل يا عبادي، لم تؤثر في القلب هذه الإضافة، قل يا عبادي، ما بعد أن قال لهم يا عبادي فقربهم بوصفهم بأنهم عباد، وقربهم مرة أخرى بالإضافة يا عبادي. بعد ذلك قال الذين أسرفوا. هذا الإسراف الإكثار من الذنوب لم يقطع العلاقة بين العبد وبين ربه، لا يزال عبدا للناس. فعليه أن يدرك، على العبد أن يدرك هذا التعبير فيبادر بالتوبة. هذا هو السر والله أعلم في هذا التلطف من الله سبحانه وتعالى والتودد إلى عباده وهو الغفور الودود. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقل إني أسرفت وإني فعلت ومتى التوبة وكيف التوبة، لا، عليك أن تبادر. إن الله يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك الشرك الأكبر والكفر، إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية بالنسبة للتائبين.